وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. مشاهدين الكرام، موضوع اليوم هو موضوع مزعج شيئا ما، هو أورام المخ. ضيفي وضيفكم اليوم الأستاذ الدكتور محمد صديق ويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب جامعة القاهرة. برحب بك يا دكتور.
أهلا،
أهلا بك في هذا اللقاء.
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
مشاهدينا الكرام، يعني في البداية قبل ما ندخل في عمق هذا الموضوع، يعني نود ان احنا نتعرف من استاذنا على أهمية خلق الله عز وجل وإعجاز الله تعالى في خلق المخ. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو في بداية الكلام ان احنا لما نيجي نتكلم على عظمة يعني خلق المخ، فده طبعا جزء من عظمة الخالق سبحانه وتعالى، لان احنا لما بنيجي نتفرج على المخ ونتفرج على وظائف المخ وامكانيات المخ والخلايا العصبيه، حاجه فوق الخيال. يعني احنا مهما اتكلمنا ما نقدرش نوصف بالضبط الخليه دي بتعمل ايه.
صحيح.
المخ مقسم الى اجزاء، يعني المخ نفسه مقسم الى اجزاء، والاجزاء بتاعه المخ دي كل جزء منوط بمهمه معينه ومسؤوليه معينه ووظائف، في جزء كبير جدا منه لا نعلمه حتى هذه اللحظه. يعني احنا كل المعلوم من المخ عندنا لا يتعدى 40%، اما الاجزاء الاخرى من المخ موجوده. يعني احنا مثلا في الصوره الموجوده دي، طبعا المخ عندنا مش بالالوان بس، الصوره دي صوره توضيحيه علشان تبين وظائف المخ. اولا، المخ زي ما احنا شايفين كده بيبقى فيه حاجه بنسميها تلافيف المخ. يعني تلافيف يعني المخ ما هوش عباره عن كوره مصمطه كده ولا حاجه، ولا هو عباره عن ورقه كده مسطحه، لكن هو عباره عن حاجات داخله ببعضها، لف على بعضها، وفي بينها مسافات. يعني ده بنلاقي دايما وصف المخ كده عامل زي الكروشيه كده، حاجه كده متنيه على بعضها عشان تديني مساحات اكبر من الخلايا، الخلايا السطحيه والخلايا العميقه. كل الخلايا دي كلها، كل خليه لها وظيفه. الجزء اللي احنا شايفينه الامامي اللي هو بالاحمر ده، ده جزء اللي هو بنسميه الفص الامامي من المخ اللي هو الفرنتال لوب. الجزء الامامي ده هو بيحيطه من الخلف حفره كده او سلكس او شق موجود مركزي بيفصل ما بين الجزء ده والجزء الخلفي اللي هو اللون الاصفر. الجزء الامامي ده فيه حاجه عجيبه جدا. هذا الجزء هو المسؤول عن الحركه بتاعتنا، مسؤول عن التصرفات بتاعتنا. يعني ما يميز انسان عن اخر هي وجود الجزء الامامي ده والتغيرات اللي فيه. بعض الناس اللي بيصحيهم بعض الامراض في تغيرات الشخصيه والسلوك، يعني ساعات تبقى حضرتك ماشي في الشارع تلاقي واحد خالع هدومه ماشي وبيجري في الشارع، هو غير مدرك ان العمل ده مش مفروض يحصل.
نعم.
واخد بالك؟ لان عنده خلل في هذه الجزئيه. الناس اللي بيجي لهم نوبات هياج عنيفه جدا تصل الى درجه القتل والكلام ده كله، ده بيبقى عندهم مشاكل في الجزء الامامي اللي هو خاص بالسلوك وخاص
في القران بالناصيه.
بالظبط.
نعم.
هي الناصيه الاماميه ديت، هي ديت اللي ايه الجزء المهم جدا في تصرفات البني ادم. يعني دايما بنقول مخ الانسان ومخ الحيوان في كتير جدا مشترك منه، من وظائف حركيه، من وظائف حسيه، من وظائف اصدار صوت او كلام او غيره، ولكن ما يميز مخ الانسان هو هذا الجزء الامامي.
صحيح.
الجزء الامامي ده اللي فيه الفكر والادراك والوعي وهذا الكلام كله.
نعم.
ولما بيحصل فيه تلف، عشان كده احنا مثلا بعد الحوادث والاصابات واحد اتخبط في راسه، هو ايه سبب انه بيدخل في غيبوبه او بعد شويه يدخل في تصرفات غريبه، انفعاليه وعياط بدون تفسير او ضحك بدون تفسير؟ هي الاصابه في هذه المنطقه من الفص الامامي من المخ. الفص الامامي من المخ فيه مراكز كتيره جدا كمان، يعني فيه مراكز خاصه مثلا بالتحكم بتاعنا في البول والاخراج.
نعم.
يعني البول والاخراج احنا ما نفكرش ان هو جاي من المثانه والحوض
بس.
او من العمود الفقري بس، لا خالص، ده السيطره المركزيه عليه هي في المخ. ليه؟ بندي مثال دايما بنقول ان الفرق بين الطفل الصغير والواحد الكبير ايه؟ هي نمو هذه الجزئيه بتاعه المخ.
صحيح.
المركز موجود في
السنتر الرئيسي،
المركز موجود في الحوض، والمركز موجود في العمود الفقري، موجود في عند الاثنين. الطفل بقى لما درجه نمو المخ لسه لا تنمو عنده، فبالتالي عايز يعمل حمام في اي مكان بيعمله وفي اي وقت بيعمله، هو برضه بيتحكم في الاخراج بتاعه بس غير تحكم منتظم مرتبط بالذنب. الفص اللي وراه واللي يليه ده، هو ده الفص الاصفر ده، بيبقى فيه مراكز إحساس ومراكز إدراك ومراكز الحركات تناسق الحركات بتاعتنا في الإنسان. يعني إزاي مثلا أنا عايز أقفل الزرار بتاع الجاكيت أقفله إزاي؟ الجزء ده بقى مسؤول عن التناسق ما بين حركة الإيد، لأن في ناس بيجيلهم
عضل العصب،
التوافق عضلي عصبي، في ناس كتير جدا عندهم مشكلة إن هو ما يعرفش يعمل يقفل زرار.
صحيح.
يعني شوف برغم هذه الحاجة بسيطة ما تلفتش النظر كتير جدا، ولكن ده حالة مرضية إن أنا مش قادر أقفل الزرار وامسك الزرار اقعد ربع ساعه علشان افكه او افتحه او اقفله، بتبقى مشكله كبيره جدا.
صحيح. احنا يمكن لو اتكلمنا في اعجاز الله في خلق المخ
سبحان الله
يعني ممكن ناخد حلقات، مش حلقات
كتير. لا لا لا،
لكن انا عايز برضو اذكر جزئيه مهمه جدا، ان حضرتك مثلا استاذ طبيب جراح، المعلومات اللي انت تدركها في هذا المجال وهذا التخصص، المخزن او المركز اللي موجود فيه كل هذه المعلومات هو المخ.
المخ.
نعم.
وبعدين في حاجات كتيرة جدا، يعني المخ احنا عندنا التسجيل فيه على مراحل كتيرة جدا. يعني احنا عندنا تسجيل صوتي وعندنا تسجيل صورة وعندنا مراكز لربط الصورة بالصوت. بمعنى ايه؟ يعني انت حضرتك لو ماشي في الطريق شفت عربية اسعاف معدية،
تمام،
انت اوتوماتيك هيترقى في ذهنك ان في حادثة، لان هذا اللون بتاع العربية مرتبط بوجود حادثة او وجود حدث معين ويستدعي وجود الاسعاف فيه.
صحيح.
طيب لو انت قاعد دلوقتي واحنا قافلين الباب وسمعنا صوت سرينة بتاعت بوليس او صوت سرينة مثلا بتاعت اسعاف، الصوت نفسه
ادي تسجيل الصوت
هيدي لك صورة العربية وصورة الحدث نفسه.
سبحان الله.
عندنا سبحان الله في مراكز بقى في جسمنا في المخ بتعمل تجميع بقى. يبقى انا لما بسمع الصوت او بربط الصورة بربط بالحدث اللي موجود، ها، وبقول ده في حتى نبرة الصوت لما تسمع واحد تقول ده مستعجل، ده متضايق، ده مخنوق، ده عنده مشكلة، بتعرف من النبرة اللي بتطلع من الصوت اللي ربنا سبحانه وتعالى بيسجلها. الفص الأخير من المخ الخلفي اللي هو الوران ده في مراكز رئيسية للرؤية ودمج الرؤية، يعني الرؤية نفسها ان انا بشوف الاشياء بالوانها بطبيعتها بحجمها.
يعني احد اساتذه العيون كان معانا في البرنامج وقال ان انا ما بشوفش بعيني، يعني اصلا انا ما بشوفش بالعين نفسها لكن بشوف بالمخ.
انا بشوف بالمخ لان هي العين هي عباره عن كاميرا او عدسه.
نعم.
لكن انا اللي بيهمني ايه هو السنتر اللي بيحول هذه الرؤيه. يعني العين بترى الاشياء عباره عن نقط ما تقدرش تربطها ببعضها.
صحيح.
يعني انا لما اشوف قدامي مثلا ترابيزه قدامي قلم قدامي مكتب هي نقط، مين اللي بيخلي هذه الصوره تتضح بقى جوه وتتبرمج؟ عارف يعني اخذوا منها نظام الديجيتال سيستم اللي هو نظام الرقم في الرؤيه. بدات هذا الكلام يؤخذ من جزئيه بسيطه جدا من مقدره العين على الابصار ورؤيه الاشياء ودمجها ببعضها. لو عندنا اصابه في مركز دهون بيؤدي الى يا اما جزء من الرؤيه بيروح، يا اما بشوف الحاجات وما ادركش معناها. يعني في واحد مثلا تلاقيه شايف ده سكينه بس ما يعرفش السكينه دي بتاعت ايه.
صحيح.
ولا يتعامل بها ايه. يلاقي قدامه مفاتيح، هو شايف المفاتيح بس مش فاهم ان المفتاح ده
يعني
عشان افتح بيه الباب.
بعض المرضى اللي بيصابوا في السن الكبير بالمرض زي الزهايمر مثلا قد لا يدركون مثل هذه الامور، يعني فممكن
هنا بيبقى خلل عام في بعض الخلايا، خلايا اكتر من خليه. لكن يقصد ان احنا عندنا لو عندي خلل بقى موضعي في هذا المكان زي مثلا بعض الاصابات او بعض الاورام. وده اللي بيجرنا الموضوع الاورام، لان احنا في حته كمان انا عايز اركز عليها قوي. المخ عندنا شقين، يعني فص يمين وفص شمال.
نعم.
تحت المخ عندنا حاجه اسمها المخيخ اللي هو في الجزء الخلفي من الخلف من الراس من الجمجمه كده. ده المخيخ بتاعنا ده هو المسؤول عن مراكز الاتزان، ازاي اقدر امشي، مسؤول عن الحركه بتاعتي والتناسق الحركي بتاعي، مسؤول عن الكلام وطريقه تطليع الكلام بتاعي. يعني ساعات حضرتك بتشوف واحد بيجي يتكلم يلاقيه بيتهته، يجي يقول بسم الله الرحمن الرحيم دي بدايتها بدأ منين؟
من المخ،
من المخيخ.
من المخيخ.
تناسق ما بين اللسان وعضله اللسان والجهاز العصبي اللي بيمدها،
الجزء اللي بيعلو النخاع الشوكي،
الجزء اللي بيعلو النخاع الشوكي. الجزء الثاني اللي هو الاتزان. يعني في واحد بتشوف بيبقى ماشي وتحس انه بيحدف يمين قوي او شمال او يترنح، تحس انه ماشي كده ايه مش موزون. ده نتيجه لوجود خلل. الخلل ده يا اما يكون خلل في الوظيفه او خلل في التركيب. يعني احنا عندنا برضو بعض اورام المخيخ بتظهر معانا اول ما بتظهر بالاعراض الحركيه. يعني مثلا المدرسه تشتكي ان الطفل ده بيجي يخرج من الباب بتاع المدرسه بيخبط في الباب، بيجي يقوم من على التخت او على الديسك اللي قاعد عليه بيحدف يمين وبيقع.
يعني دي من الاعراض اللي بتبقى مرتبطه بالاورام.
بالظبط، ما دي الاعراض. يعني هو دايما
انا عايز يا دكتور محمد قبل ما ندخل في موضوع الاورام ونتكلم بصفه عايمه كده بالنسبه للمشاهدين، لا نوضح لهم يعني ايه ورم، والاورام دي بتنقسم الى اورام كذا واورام كذا عشان الصوره تبقى واضحه للمشاهدين بدايه.
ما هو انا بقول المقدمه علشان اعرف دايما الخلل. يعني انا دايما احنا يعني انت عارف كانت قاعده دايما يقول لك وبضدها تتميز الاشياء.
نعم.
القاعده دي بتقول ايه؟ ان انا لما اعرف الشيء السليم هعرف ايه العكسه.
صحيح.
يعني انا لما اشوف مكان مرتب وجميل لما اشوف مكان غير مرتب اقول اه ده غير مرتب لان انا عرفت المرتب هو ايه. واخد بالك؟ المخ ربنا سبحانه وتعالى خلقه فيه اعظم تقويم. الجزء الغريب جدا في الخليه العصبيه غير خليه الجسم. خليه الجسم سواء الايد او الرجل او العظم او الكلام ده هي خليه خادمه. خادمه بمعنى ايه؟ هي بتنفذ الاوامر.
صحيح.
طيب مين القائد بقى اللي بيحرك هذه الخليه؟ وايه الفرق بين خليه في المخ وخليه في الايد؟ ما دي خليه ودي خليه.
صحيح.
ودي فيها نواه ودي فيها نواه ودي فيها جهاز عصب ودي فيها جهاز عصب. الخليه المخيه هي خليه عندها مقدره على الابتكار والابداع. ده مش موجود بقى في اي حاجه تانية.
صحيح.
يعني النهارده لما وصلوا بالتقنيه في الريبوتات وفي الكمبيوترز والكلام ده كله هو لم يصل الى خليه مبتكره. يعني خليه تبتكر، هو بيحط لها برنامج هي بتنفذه حلو قوي.
صحيح.
لكن خليه تبتكر وهو ده الخيال العلمي بقى لما يطلع لك ان في كمبيوتر بدا يفكر وبدا يدمر الدنيا. سبحان الله بقى في تفكير
خيال غير حقيقي عشان تبقى واضح.
هذا خيال غير حقيقي طبعا. لكن هو بيحلم ان يقدر يطلع او يصل الى هذه الخليه. ودايما في الاخر لما بتيجي تشوف تفكيرهم ان بتبقى الخليه دي مدمره بقى يعني في الاخر. صحيح. لما بتصل الى هذا الفكر. لكن سبحان الله لما ربنا خلق مخ الانسان خلقه كامل. خلقه يسعى للكمال وللايه وللهدوء الجميل جدا والفايده. يعني الانسان بيبتكر اه طب ما انا اللي صنعت الكمبيوتر يبقى انا مخي افاد البشريه.
صحيح.
انا اللي صنعت دواء، انا اللي صنعت كراسه الطالب يتعلم فيها، انا اللي صنعت دولاب يتحط فيه. كل هذا الكلام من الخليه العصبيه المبتكره اللي هي خليه المخ. خليه نشطه جدا جواها مصانع كبيره جدا. اولا حجم الخليه دي عشان نعرف الخليه دي عشان نشوفها بالميكروسكوب لازم نكبرها 1000 مره. يعني هي اقل من الملي لو حطينا مثلا 10,000 خليه يدونا ملي. واخد بال حضرتك؟ فحجمها صغير جدا.
نعم صحيح.
وبرغم هذا الصغر في الحجم والدقه في الحجم الا انها داخليا فيها يعني عارف ورشه عمل كبيره جدا. فيها مصانع للطاقه. فيها مصانع للنفايات وان انا اتخلص من النفايات. فيها مراكز اداريه بقى تدخلها الاوامر وتطلع ممضيه اعمل كذا.
موظفين
وفيها موظفين ورسل يعني فيها ايه؟ حاجه خدوا الاوردر ده وروح بيه لخليه العصب اللي هناك دي او يطلع بيه على الخلايا الجسديه او يطلع بيه على الكلى.
الخليه الفلانيه تعمل تفتيش قبل ما يدخل تشوفه يصلح او لا يصلح.
بالظبط. سبحان الله. جهاز رائع جدا من التنظيم والاداره والامن والكلام ده كله. ده بيجرنا بقى لايه؟ يوم ما بيحصل خلل في هذا الكلام هنا بتضطرب حياه الانسان.
سبحان الله.
ومن هنا بدات احنا اتكلمنا يعني على خليه سليمه.
اسمح لي يا دكتور يعني كل مشاهدينا يعني من رزقه الله تعالى بالعافيه ان يحمد الله عز وجل على هذه النعمه وان يعني يعتبر يعني احنا موضوع النهارده موضوع خطير جدا لما نتكلم فيه لمشاهدينا. انا عايز السليم يسمع ويعرف قد ايه بيعاني اخوه اللي هو المريض المصاب مثل هذه المشاكل واخونا اللي هو المريض يصبر ويحتسب هذا عند الله عز وجل. اتفضل يا دكتور نستكمل.
الخلايا العصبيه هي خلايا احنا ناقشنا دلوقتي ازاي بتتركب ان لها جدار خلوي ولها نواه داخليه اللي هي بتتحكم في المصنع ده كله وهو بيشتغل ولها وظائف انتاجيه. لو حصل خلل في هذا التركيب او في الوظيفه بقى نفسه. يعني الوظيفه بمعنى ايه؟ الخليه هي الخليه بس حصل تعطيل لوظائفها يبقى فقدنا جزء مهم جدا من الوظيفه. ساعات بقى يحصل الغزو. الغزو هو عباره عن ايه؟ انا السنتر ده شغال او المكان ده شغال جه حد اقتحمه.
تمام.
حد اقتحمه ده هي دي كلمة الورم وده اللي احنا عايزين نعرفها. يبقى الورم هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن خلايا نسيج موجود من المخ ولكن ليس له وظائف المخ. مش كده وبس. يا ريت كان فضل على كده. ده القضية ان هو بدأ ياخد من الخلايا الطبيعية. يعني عارف زي ما يبقى انسان فرد فاسد كده في وسط ناس كويسين. هو مش بيكتفي بفساده. لا ده بدأ يفسد في الاخرين وبعد شويه يدي زومبا في ده وده يعمل مقلب في ده فيضيع الباقيين معاه.
سبحان الله.
يبقى اذا القضيه بتاعتي بدات خليه مش مظبوطه تنقسم بشكل غير طبيعي. عايزه اكل وعايزه شرب تاخد من الاكل والشرب بتاع الخليه السليمه.
سبحان الله.
فتضعف مصادر الطاقه. عايزه مساحه تبدا تتمدد على حساب الخليه السليمه.
لكن هل كل الانواع من الاورام بتتمدد؟
كل الاورام بتتمدد. يعني احنا ما عندناش ورم بيستقر وثابت. ولكن ده بعد كده هيخلينا اقول لك التقسيمه بتاعتنا في الاورام ببساطه جدا. احنا لما بنيجي نتكلم على الاورام دايما بنحط ثلاث عناوين كبار. عندنا في اورام بنسميها اورام حميده وعندنا يعني مثلا الصوره دي صوره ورم. ده جزء في المخ. ده الفص الامامي زي ما قلنا هو.
نعم.
وفيه الكتله اللي عامله زي الكوره دي. ده عباره عن
هي باللون الابيض الشفاف
اللي هي حواليها لون ابيض.
أيوة.
وفي جزء اسود في الداخل ده هو. ده عباره عن ايه؟ نوع من الاورام اللي موجود وده بنسميه اورام عميقه داخل المخ نفسه. وزي ما هنتكلم في التقسيم دلوقتي هنتكلم على اورام
دي صورة
عميقه.
ايه يا دكتور؟ ام ار اي ولا رنين؟
ده صوره رنين مغناطيسي. المقطع اللي بنسميه مقطع راسي امامي خلفي بيبين ده وجود الورم وحجمه. أنا بيهمني من الصورة دايما أعرف عمق الورم، لأن أنا لما بتكلم دايما في بعد كده هعمل له إيه، أنا بتكلم على جراحة
صحيح.
أو بتكلم على وسيلة علاجية، لازم أعرف الامتداد بتاع هذا الورم واصل في العمق لحد فين عشان هجيبه إزاي.
نعم.
وده لازم أعرف إيه اللي حواليه علشان أحميه، ولازم أعرف هو أخد الدم بتاعه مصدر الطاقة بتاعته منين عشان أبدأ أعطله. يعني واخد بال حضرتك، يعني أنا زي ما الورم ده بنسميه ساعات إن هو ماكر جدا أو ساعات بيبقى خبيث في تصرفاته، إحنا برضو لازم لما بنفكر معاه بنفكر بنفس فكره،
بنفس تفكيره،
بنفس تفكيره. هو أخذ دم
فين أو يخرج منين،
هو أخذ مصدر طاقة أنا لازم أحرمه منه، هو أخذ حجم من الخلايا أنا لازم أسترجع هذا الحجم تاني وأديه الخلايا علشان كده لازم أستأصله. فبالتالي لما بنيجي نتكلم برضو دي صورة الأخرى يعني أخرى لبعض الأورام، وده الورم اللي موجود في الحفرة الخلفية في المنطقة بتاعة المخيخ، وده بيجي دايما بيصيب بعض الاعصاب زي عصب الوش، العصب السابع والعصب الخامس، ممكن يؤثر في البلع، ممكن يؤثر في الكلام، ممكن يؤثر في الاتزان، ممكن
هو معمول عليه دايره
باللون الاخضر، اللي هو عليه دايره باللون الاخضر شويه دهون، دي دايره توضيحيه طبعا بتبين ان ده نوع من الاورام موجود في هذه المنطقه. وطبعا زي ما هنقول ان الاورام كل ورم له دايما حل، ولكن بتختلف الحلول على حسب نوع الورم ومكانه.
نعم. أنا أعرف التطور الغير عادي في موضوع الجراحات، جراحات أورام المخ بصفة عامة، يمكن وصلوا الأنبوب من غير ما يفتحوا، مش عارف علاج من عند الغدة النخامية أو من الأنف أو
بالضبط.
يعني
بالضبط.
أشكال مختلفة، وزي ما حضرتك قلت أيضا موضوع أن هم يمنعوا موضوع التغذية عن الورم
بالضبط.
لحد ما الورم
بالضبط.
يموت. لكن عايز أخد لحضرتك يا دكتور نقطة ثانية مهمة عايز أوضحها لمشاهدينا، إيه هي الأعراض اللي ممكن تيجي لمريض من خلالها يبقى عنده قلق يحتاج أن هو يتعرض لدكتور مخ وأعصاب؟
تمام. نستكمل الجزئية بتاعت نوع الورم، احنا قلنا تمام. الأورام قلنا ثلاث عناوين.
نعم.
في أورام نسميها أورام حميدة، وفي أورام نسميها أورام خبيثة، وفي أورام نسميها أورام ثانوية.
نعم.
يعني إيه الورم الحميد والخبيث والثانوي؟ الورم الحميد والخبيث دول أورام طالعين من المخ نفسه، من كيان المخ نفسه.
تمام.
الورم الثانوي ده ورم جاي من حتة تانية. يعني مثلا واحد عنده ورم في البروستاتا، أو واحد عندها ورم في الثدي، او واحد عنده ورم مثلا غده من الغدد في الجسم، سواء في الجهاز الهضمي، سواء في المعده او في الصدر او حاجه، الورم ده بيبعت حاجه بنسميها ثانويات. ثانويات يعني حتت منه صغيره بتدخل تنطلق في الدم وتجري، بتحب جدا نسيج المخ لانه نسيج غني جدا بالدوره الدمويه، فتبدا تدخل جواه وتبدا تكبر جواه، فيمكن الورم الاولي ما بنلاحظوش، لكن نلاحظ الورم الثانوي اللي هو الناتج عنه وتاثيره. التقسيمة الثانية في الأورام بنتكلم،
أنا عايز أرجع للنقطة دي يا دكتور معذرتك، معنى كلام حضرتك إن نخلي بالنا لو في أي ورم في الجسم في أي مكان آخر ممكن يأثر على المخ؟
طبعا طبعا، أصل هي القصة كلها هي شبكة. يعني الجسم كله، أصل العلاقة بين المخ وبيت،
حتى لو جات غدة وراح لدكتور وقال له لا سيبها ما تأثرش،
ما هو ده الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. يعني في عندي ما يسمى بالحميد، الحميد ده ما فيش منه خطورة. أنا إمتى أعمل الحاجة الحميدة دي؟ وده هيدخلنا بعد كده في التدخلات الجراحية، امتى نعمل عملية؟ هل كل واحد عنده ورم بتعمل له عملية؟ مش كل واحد عنده ورم بتعمل له عملية. طب لو واحد عنده ورم او اتنين عندهم ورم من نفس الفصيل، من نفس النوع، من نفس الخلايا، هل الاتنين بيتخذ لهم نفس القرار باختلاف طبعا تام؟ في واحد اقول له انت ليك عملية، في واحد مالوش عملية، في واحد عامل له العملية اقول له لا ده بالمنظار، لا ده بالميكروسكوب الجراحي، لا ده بالليزر، لا ده انت محتاج عملية حقن داخل الورم، حاجات كتيرة جدا احنا بنعملها. بتكلم برضو لسه في التقسيمه في الحته دي، لان دي مهمه جدا هتفتح علينا الباب بتاع ازاي نتعامل مع كل صنف من دول. قلنا في حميد، في خبيث، في اورام ثانويه، دي طبعا اليافطه العامه القديمه او اللي مفهوم الناس كتير بتفهموا فيها. جينا تحت كل نوع من دول بدانا نقسمهم الى مجموعات اخرى لها درجات. يعني في حميد بس هادي ممكن اشيله خلصنا منه، في حميد قابل للارتجاع اشيله بس ممكن يرد، في حميد قابل ان هو ينقلب الى خبيث. واخد بالك؟ يبقى دي انواع. الخبيث درجات بنقسمه من درجه اولى لحد درجه خمسة. واخد بالك؟ وفي نوع منه بينتشر داخليا في نفس المكان، وفي نوع بينتشر على بعد. الاورام الثانويه ممكن يجي ورم واحد او ممكن يجي مجموعات من الاورام. فبالتالي انا كل واحد هيبقى له استراتيجي وازاي بتعامل معاه والخطه العلاجية بتاعتنا.
طب اسمح لي يا دكتور ناخد اول اتصال ونرجع تاني لحديثنا
ان شاء الله.
يعني اود من المتصلين ان شاء الله ان يكون الاتصال في موضوع الحلقة. معايا ام محمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور انور؟
اهلا يا ام محمد، تفضلي.
لو سمحت، عندي ابني عنده سنة وشهرين.
نعم.
كان مولود عنده نقص اكسجين في الولادة.
نعم.
وبعدين اتحدث في الحضانة وكان بياخد حبوب كل يوم نص حباية اسمها فينو برماتون مهدئة، يعني عشان كان عنده تشنجات أول يوم بس. وبعد كده يعني الحمد لله بطلنا الحبوب، قعد ياخدها حوالي 3 شهور بس ما كانش بيجيله تشنجات خالص. وبعدين بطلنا والدكتور قال وقفوا الحبوب. فبعد 7 شهور اكتشفنا ان هو ما بي يعني ما بيتقلبش ما بيقعدش كده يعني. فروحنا عملنا له رنين مغناطيسي، فقالوا ان عنده الغشاء يعني منطقه في المخ، مش المخ كله، منطقه في المخ الغشاء بتاعها مش موجود او ناقص يعني مش مكتمل. فدلوقتي ماشيين مع علاج طبيعي وبياخد فيتامينات ومنشط للمخ وكده. بس عايز اسال حضرتك، في دكاتره قالوا لنا ان الغشاء ده بينمو بعد فتره او في او في انسجه اخرى او مش عارفه اقولها ايه.
طيب احنا هنجاوبها، احنا معرفنا
طيب
الموضوع عشان
هو دكتور كده واضح بالنسبه للسؤال واضح.
هو يعني هو الموضوع ده بره بره طبعا الحلقه
هو بره الحلقه، ولكن هي ممكن تكون فهمت برضو انه مرتبط بموضوع المخ. فاتفضل
ان شاء الله. يعني هي اللي بتعاني منه ان طفل جاله نقص في الاكسجين، ودي مشكله دايما بتحصل من مشاكل الولاده. ولو الولاده متعثره او طالت او حاجه بيحصل نقص في الاكسجين. المخ بتاعنا بنتكلم فيه بنقول ان هو بيحتمل نقص الاكسجين لمده تتراوح ما بين 3 ل 5 دقائق. لو زادت نقص الاكسجين عن 3 دقائق بيحصل تلف في خلايا المخ.
سبحان
الله. لو الولاده تعثرت والطفل ما اخدش الاكسجين او اول ما اتولد ما تشفطلوش كويس او كان في انسداد بالسائل بتاع الامنيوتيك اللي هو بتاع الولاده، دخل او الطفل بلعه او دخل في الرئه بتاعته، لازم الطفل يتشفط له بسرعه جدا ويتحط على الاكسجين بسرعه جدا في الدقائق الاولى بعد الولاده. لو ده اتاخر او ما حصلش او الطفل زرق بنضطر نحطه بعد كده في حضانه باكسجين مركز. طيب له عواقب بقى لان المده زادت. نمره واحد بيحصل نقص في خلايا المخ، يعني خلايا المخ مش هتنمو النمو الطبيعي بتاعها فيحصل فيها ضعف. الحاجه الثانيه جينا الاعراض بتاعه المخ في الاطفال عاده بتبقى في البدايه تشنجات، والدواء اللي هي بتقول عليه ده في منه دواء شرب وفي برشام، وده بيتاخد لنقص او لاضعاف التشنجات او للقضاء على التشنجات طبعا بمصاحبه ادويه اخرى. في نفس الوقت بندي للطفل اكسجين زياده. الطفل ده دايما بيبقى متاخر شويه في النمو بتاعه، يعني اوقات القعده بتاعته بتبقى اقل، درجات الابصار بتاعته التركيز بتاعه بيبقى اقل، الكلام والنطق بيبقى اقل، بس لهم علاجاته في الاخر بيبقوا كويسين ان شاء الله. بس مده العلاج بتتراوح من 3 سنين ل5 سنوات. احنا عايزين نرجع للمخ بتاعنا لان المخ ده يعني بحر عميق. واحنا
هاخد ام محمد ايضا من الاردن ونرجع تاني. ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيفك يا دكتور عمر؟
اهلا بيك يا اختي، اتفضلي.
ممكن اكلم الدكتور؟
معاك ان شاء الله.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا.
هي جوزي عنده تشنجات بقاله 3 سنين.
ايوه.
وماشي على العلاج. أيوة. بس من فتره بقاله 6 شهور، معلش انا متوتره شويه.
لا ولا يهمك، اتفضلي.
بقاله 6 شهور يعني ما بتجيلوش التشنجات هاي. فممكن يقطع العلاج ولا ايه؟
هجاوبك حالا.
طيب حاضر يا ام محمد. اتصال اخر، ام عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أم عبد الله، تفضل.
لو سمحت يا دكتور، يعني أنا عندي برضه طفل مريض في المخ والأعصاب، فعنده ضمور من الجزء الخلفي من ورا. فيعني بيقولوا دلوقتي إن في علاج بالخلايا الجذعية. هل يا ترى فعلا في علاج بالخلايا الجذعية؟ وممكن موجود، فنسأل عليه فين يعني حضرتك لو
طيب سمحت. حاضر يا أم عبد الله.
شكرا.
سؤال واضح، شكرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. معايا اتصال آخر، الأخت أحلام من الجيزة، السلام عليكم. يا ريت نوطي التلفزيون يا اخت احلام.
ايوه نوطي التلفزيون. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي.
ممكن بعد اذنك اكلم الدكتور؟
معاك ان شاء الله يا اخت.
اتفضلي يا ام احلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور محمد؟
اهلا بيك.
انا بتصل بك عشان اشكر حضرتك، بس انا باجي لحضرتك العياده و بشتكي من انزلاق غضروف في ظهري، بس الحمد لله
ربنا يكرمك
اتحسنت كتير، متشكره جدا.
طيب شكرا يا اخت احلام.
انا بتصل عشان اتصل اسلم على حضرتك بس.
شكرا ام احلام، ربنا يبارك.
متشكره جدا،
ربنا يبارك لك.
شكرا يا اخت احلام. معايا اتصال اخر، ام طارق السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام طارق.
يا دكتور لو سمحت، انا عندي طفله عنده 8 سنين طبعا لله راضي، يعني ايه انا رحت لدكتور اطفال وعالجته وخد علاج فتره مستمره.
كان عنده ايه يا اختي؟
يعني طبعا لله راضي، عندي مش راضي يروح.
طيب حاضر.
فعايز اعرف هل ده له علاقه بالمخ ولا حتى، وبعدين حالته المزاجيه دايما اوفر في كل حاجه، في العصبيه وفي يعني مش زي بقيه الاطفال.
طيب حاضر.
وعايز اعرف ازاي اعرف ان في كهرباء زياده عنده في المخ.
انت هتدخلي نفسك في كهرباء ليه؟ هو ما توهميش نفسك يا ام طارق. طيب حاضر.
لا هو اوفر في كل حاجه، يعني اعصابيه عاليه جدا جدا يعني.
هنجاوبك يا ام طارق.
طيب شكرا يا ام طارق. معايا اتصال اخر، اخونا اشرف من سوهاج، السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا
دكتور انور.
اتفضل يا اخي، اهلا بيك.
لو سمحت بس سؤال بس كده.
نعم تفضل.
يا دكتور أنور، بس بحس سخونة كده وحرقان كده في دماغي من قدام، معلش والسؤال برا الحلقة معلش، بس سخونة كده وحرقان كده في دماغي كده
طيب ايه تاني بتحس بيها؟
نعم
ايه تاني اخ اشرف؟
بس كده ما فيش حاجة بس كده.
طيب
في صداع؟
الصداع ما فيش يا دكتور.
طيب في مشاكل في العين او حاجة؟
لا ما فيش لا في العين ولا اي مشاكل. طيب بس هم شوية سخونة كده وحرقان كده.
طب شكرا يا اخ اشرف.
هو دايما بيحس بالسخونيه فوران غير
عشان الجو حر عندكم يا اشرف.
لا 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 مش مرتبط بالحر.
طيب شكرا يا اخ اشرف. طيب يعني دكتور ان شاء الله هنحاول نجاوب الاجابات مختصره بالنسبه للاسئله اللي بعيد عنها.
انا عايز اقول لك على حاجه. مشاكل مخ والاعصاب النهارده لا احد يخلو من مشكله فيه.
نعم صح.
فلما نفتح الموضوع هتلاقي موضوع كبير جدا، وهو الحقيقه ده بيسري الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. فيعني شوف بقى عايز نبدا بايه كده عشان
طيب نتكلم. ام محمد من الاردن هي بتقول التشنجات اللي عند زوجها من 3 سنوات ومن 6 شهور ما جاتلوش التشنجات.
تعقيب صغير جدا، احنا بنقول التشنجات في المخ دي لها اعراض كبيره جدا في الاطفال غير في الكبار.
نعم.
التشنجات في الاخر هي عباره عن زياده في شحنات الكهرباء في المخ. احنا دايما قضيتنا مش التشنجات.
هو مش الستات بيجيبوا تشنجات برضو يعني؟ ممكن يكونوا
لا كلهم طيبين ما بيجيبوش طيب. تشنجات حقيقي.
اتفضل.
هم بيجيبوا سكتات قلبيه سكتات مخيه دي نتكلم عليها في حلقه ثانيه.
اتفضل.
لكن التشنجات دي بسيطه. لا اللي بيحصل ان زياده في شحنات الكهرباء، شحنات الكهرباء لما بتزيد بتعمل كده، لكن قضيتي مش هي شحنه الكهرباء، انا بقول هي جت منين. هي ايه السبب بتاعها؟ في حاجات منها بسيطه نتيجه لخلل وظيفي في الخليه تبدا تطلع كهرباء زياده وتعمل خلل. خليه تانية بيحصل فيها نقص للدم فتبدا تشتكي ان الكهرباء بتاعتها بتختل. خليه تانية حصل فيها جلطه تعمل هذا الكلام. خليه تانية بدا فيها ورم تعمل هذا الكلام. يعني ده برضو جزء داخل في الموضوع بتاعنا، ان ممكن من اعراض الاورام او الحاجات اللي بنستقبل بها المريض بتاع الورم ونبدا نشخصه انه جات له نوبه تشنجات وهو قبل كده ما كانش عنده حاجه. الكلام ده كله بيبان بحاجتين، ان انا بعمل رسم مخ الاول بعد كده بعمل اشعه رنين مغناطيسي نطمن ان انا ما عنديش الخلل العضوي، ثم بتكلم في الخلل الوظيفي. العلاج بقى وانا بختصر شديد جدا، مهم جدا العلاج بتاع مريض التشنجات، بنقول مده العلاج بتبقى من 3 لـ5 سنوات بشرط ان تكون من اخر نوبه حصلت، وبشرط ان يكون العلاج مستمر ولا يتوقف، وبشرط ان انا ما اجيش اقول ايه ده انا بقالي 6 شهور وبقيت كويس ابدا اخف العلاج من نفسي. يبقى اذا لابد ان يكون مضى على النوبه اخر نوبه شفتها وسمعتها بقالها 3 سنين، ابدا افكر في ايقاف العلاج. ودايما ايقاف العلاج تدريجي، مش معنى ان انا بقالي 6 شهور كويس الموضوع خلص، هوقف العلاج النهارده بعد شهر هيجي لي تاني نوبات وهتبقى اصعب من الاول والعلاج هيبقى اصعب من الاول.
صح.
فبالتالي لا ننصح بايقاف العلاج، والعلاج بيستمر بالجرعات الموصوفه طبيا علشان ما ندخلش في مشكله فيما بعد.
طيب دكتور هنختصر
على طول
على طول عشان انت يعني ما شاء الله ربنا يبارك فيك، مش عايز تسيب حاجه لما تقولها يعني.
قول.
لكن للاسف انا عايز ادي فرصه بس لان في ناس فعلا ممكن يكون عندهم نفس المشاكل اللي بنتكلم فيها وبيحاولوا يدخلوا على التليفون لكن مش قادرين، فعشان اخواننا واخواتنا اللي بيحاولوا يتصلوا بينا والموضوع خارج موضوع الحلقه يتجنبوا ده النهارده يعني عذرا يعني. ام عبد الله عندها طفل عنده مشكله برضو بالمخ وعنده ضمور في الجزء الخلفي، بتتكلم على موضوع العلاج بالخلايا الجذعيه.
والله هذا سؤال مهم جدا وخطير.
نعم
جدا.
صحيح
الحقيقة. وأنا يا جماعة والله يعني قسم بالله دي شهادة هقولها يعني. نعم. مفيش عندنا حاجة اسمها زرع خلايا جذعية موجودة. أنا راجل أستاذ في الجامعة وعندنا وسائل بحثية وكل هذا الكلام احنا بندرسه وبندرسه للطلبة، بس
لكن
لسه
مازال مش أبحاث، مازالت قيد البحث
قيد أبحاث. لكن ما عنديش حقيقة،
مفيش حاجة احنا مفيش حاجة توصلنا بها نهائيا.
احنا النهاردة أنا عندي 3 ضحايا دايما بقابلهم في هذه القصة. واحد جاله ضمور في خلايا العصب، واحد أصيب في حادثة وجاله قطع في الحبل الشوكي، أو لا قدر الله بعض حالات الأورام لما واحد بيطلع بضعف في إيده أو رجله يقول لك أنا عايز أعمل زرع الخلايا الجذعية. صدقوني أنا شفت ناس كتيرة جدا، ولكن نتمنى إن يعني إن القانون يحمي المريض.
هي خدت أكتر من حقها في من الناحية الإعلامية.
حقيقي كلام كبير جدا لدرجة إن أحد الأساتذة المشهورين جدا في هذا الكلام اتقفل المركز بتاعه، وكان في احد المحافظات في محافظه الاهليه، اتقفل المركز بتاعه، وقضايا رهيبه جدا.
صحيح.
لان الموضوع انا بستغل نقطه ضعف المريض، انا يعني ببيع الوهم. يعني واحد نفسه يتحرك والطب، اصل خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وفي حاجات بقى فوق قدره البشر. يبقى هنا الايمان، هو الايمان عباره عن ايه؟ ان ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى الحلو والمر. ما لازم نؤمن بيه يعني. الحلو مش كل حاجه لازم تبقى حلو. ساعات يبتلى الانسان في حاجات كتيره جدا، ومن صحته من عافيته من عينيه من نظره من مقدرته من جهازه العصبي. في لحظه بنقول ايه احنا توقف الطب هنا، والعلاج اللي جاي ان شاء الله نامل انه يكون واقعي. كتير جدا نبيع الوهم يقولك ده انا باخد شوية دم من هنا وبحقنهم، ما فيش حاجة اسمها كده.
لكن برضو عشان ما ندمرش الامل، في وارد ان بعد سنوات
انا عايز ما يتحولش الى وهم والى نصب.
صحيح،
انا عايز الموضوع احنا على منبر محترم جدا ونتكلم عليه. لو هذا الكلام موجود كنا احنا اول ناس عملناه، احنا عندنا دراية بهذا الكلام وبنشتغل فيه بس بطريقة بحثية. لكن لم يثبت النهاردة ان انا اجري هذا الكلام على بشر. ناس كتير جدا في الايام دي بيعملوا هذا الكلام وبيبيعوا الوهم للناس
وبيقفل وبيقول ده لسه شويه.
يجي لي مريض عنده شلل نتيجه الخطأ في الحبل الشوكي يقول لك انا بعت بيتي وبعت هدومي ودفعت 90,000 جنيه لاحد الاساتذه اللي هو بيقول لك انا بدي له حقنه في السلسله. الخلايا الجذعيه مش خلايا بتسبح وعوامه وبتاع وهرميها كده في السائل النخاعي هتبقى عارفه سكتها وتروح توصل. الموضوع معقد جدا، والخلايا خلايا النهارده بيتعمل لها ابحاث كتير جدا. اليابان وهي من أكثر دول العالم تقدما في هذا المجال ما زال هذا الكلام لا يطبق على بشر، ما زال في معامل وأبحاث وحيوانات تجارب ولم تنجح التجارب لدرجة أن نعممها. أمريكا قوانينها تحظر ممارسة هذه القصة. الكلام ده ما بشوفناهوش إلا في الأماكن اللي زي عندنا كده، واخد بالك؟ لما بيبقى الهدف منه يعني هدف ربحي وبيع لك الوهم وقول لك يا أخي ما جايز تشتغل الخلية. طب ما أنا عارف بنسبة 1,000,000%، أنا عايز واحد من اللي عمل هذا الكلام وتحت ابحاث علميه مظبوطه يجيب حاله ويعرضها ويقول انا عملت الحاله وادي العيان كان قبل العمليه ايه وادي بعد العمليه ايه، وعمرها ما نجحت ولا شفناها.
لكن برضه هنقول لام عبد الله في حاله ام عبد الله يعني
لا ما فيش حاجه اسمها زرع خلايا جذعيه.
لا لا انا عايز اتكلم على جزئيه معينه. الضمور عندها يعني ممكن العلاج
الضمور له علاج نتيجة. الضمور له علاج دوائي وبعد شويه بنعمل علاج طبيعي لتقويه الجزء الضعيف جدا من العضله المصابه. والعلاج بيجيب نتائج، يعني يمكن مش نتيجه 100% بس هيوصلني لمرحله ان ابقى 70-80% قادر على ممارسه حياتي بشكل طبيعي جدا.
تمام دكتور، بالنسبه لام طارق موضوع الطفل عمره 8 سنوات عن تبول لا ارادي، هي قالت ده له علاقه بالمخ وهو الولد يعني عصبي شويه،
عصبي زياده،
ربط ده بموضوع زياده
بموضوع الكهرباء. وكلامها حقيقي جدا. احنا بنقول ان في بعض نوبات اللي هي الكهرباء لما بتزيد او التشنجات لما بتزيد بيبقى العرض بتاعها ان الطفل بيتبول لا ارادي، او لو جات له نوبه ممكن يتبول على نفسه، ده من ضمن الاعراض بتاعته. لكن احنا بنقول طفل عنده تبول لا ارادي يبقى لازم الاول ادور بعمل له تحليل بول كامل ومزرعه بول ونعمل اشعه على العمود الفقري، لان ساعات كتيره جدا بيبقى المشكله النتيجه الخلل موجود في اخر مجموعه من الفقرات في الفقرات القطنيه والعجزيه،
يكون تشوه
بالظبط، بيبقى في فتح في الفقرات كده، هو جلد مقفول بس الفقرات فيها حاجه، او ساعات بيبقى عندنا حاجه بنسميه تيزر كورد ان الحبل الشوكي بيبقى مشدود ببند كده او بحاجه زي الاستك كده بتنزله لتحت وده اللي بيخلي البول ما يتحكمش فيه. تمام. تدخلات علاجيه بنسبه 90% بترجع المريض لطبيعته، تدخلات جراحيه بنسبه 10% بترجع المريض لطبيعته.
تمام الحمد لله، كلام جميل وكلام رائع واجابات طيبه والله يا دكتور. اخونا اشرف من سوهاج ايضا من سؤاله السخونيه والحرقان اللي في الدماغ عنده من الامام
بالظبط،
سالته على الصداع ما فيش يعني
السخونيه، يعني هو السخونيه غير الصداع. في ناس بتشتكي وده دايما بيبقى مرض اكثر شيوعا في السيدات، اكثر شيوعا في الناس العصبيين والمتوترين، ده بيحس يقول لك انا بحس سخونيه فوران غليان في دماغي، راسي عامله زي ما يكون يعني غلايه شغاله جوه. والحقيقه والظاهره بتاعتهم تلاقي ايه طول النهار جايب ميه وحطها على راسه، والميه تتحط من هنا وتتبخر بسهوله، واحده بتجيب فوطه وتحطها ميه بتلج وبيحط الكلام ده كله. الموضوع ده بيبقى ناتج عن حاجتين، ان التهاب في العصب بتاع فروه الراس مع قصور في الدوره الدمويه المخيه، يعني الدم بتاع المخ لما بيوصلش كفايه من ضمن الاعراض بتاعته اللي هي بنسميه نيورالجيا اللي هو الاحساس بالسخونيه بالحرقان بالتنميل بالشكشكه بالابر بالفوران بالغليان، الكلام اللي بيبقى في الراس ده هو ده العرض اكتره في السيدات، وخاصه لو بدانا ندخل على المرحله بتاعت انقطاع الدوره او لخبطه في الهرمونات ومع العصبيه، لان طبعا انت عارف كل السيدات عندهم ايه،
صحيح
لا مش عصبيين ولا حاجه بس بيتوتروا زياده شويه.
تمام دكتور، يعني انا يعني اسمح لي برضو ان انا اوجه المشاهدين ان احنا نسمح لاخواننا اللي هيتصلوا اللي عندهم نفس المشكله، اي حد هيتصل بينا طبعا هنجاوبه، لكن بقدر الامكان نخلينا في موضوعنا النهارده. دكتور يعني ما زلنا مع
انا عايز ادخل في الاعراض ازاي نشخص عشان الناس تستفيد،
نعم،
وعايز ادخل في العلاج وايه المطمئن منه وايه الغير مطمئن، عشان بس الموضوع صعب بيخض جامد جدا. الواحد لا قدر الله اول ما بيسمع لا قدر الله ده انت عندك ورم في المخ يا كارثه، الدنيا وقفت انهيارات. يعني ساعات ببقى في العياده واسمع نحيب وناس بتترمي في الارض، يعني بنسيب المريض اللي هو واقف سليم اللي واقف كويس متماسك يعني بفضل ربنا، واهله بقى اللي هم بداوا يدخلوا في الانهيارات. اولا احنا مش عايزين نكبر الامور يعني. اورام المخ زي اي مكان في الدنيا ولها علاج. بالعكس اللي انا عايز اطمن عليه بقول ايه بقى، علاجاتنا في اورام المخ النهارده اكثر تقدما واكثر دقه واكثر نجاحا من اي اورام في اي مكان تاني. هو دايما احنا بنقول الامور نتيجه لمكانها، يعني انا لان المخ غالي جدا والمخ خطير جدا والناس فاهمه هذا الكلام، فاي حاجه في الحاجه الغاليه او الحاجه القيمه دي بتاثر فينا.
يعني اخبار حضرتك المخ كمان لما بيتاثر بيتاثر الجسم كله.
ما بيتاثر الجسم كله.
معايا اتصال ونرجع تاني. معايا محمد من القاهره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا يا اخ محمد، اتفضل.
عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور محمد، انا عندي 36 سنة وبعاني من حاجة اسمها عدم اتزان في المخ. طيب. ورحت القصر العيني.
بقالك قد ايه على كده يا محمد؟
بقالي بالظبط سنة.
بقالك سنة. طب عندكم حد في العيلة عنده هذا الكلام؟
لا ما عنديش حد في العيلة عنده.
كنت وقعت او سخنت او جالك دور حمى او سخونية قبل كده ولا حاجة؟
لا والله ما جاليش اي حاجه من الحاجات.
عملت اشعه رنين مغناطيسي على دماغك يا محمد؟
اه عملت اشعه رنين مغناطيسي.
قال لك في ضمور في خلايا المخيخ؟
لا ما طلعت الاشعه سليمه خالص، نورمال ما فيهاش اي حاجه.
طب بدا يحصل عندك صعوبه في الكلام يا محمد؟ لقيت لسانك بيتقل شويه في الكلام؟
اه بعد الكلمات لساني بيسأل فيها.
طيب ايديك لما بتيجي تستخدمها يا محمد، الاستخدام بتاع ايديك بقى سلس كده وسهل ولا بقى في صعوبه فيه؟
لا الاستخدام بتاع ايدي ساعات في حاجات لما اجي امسكها بتتهز من ايدي،
يعني في اصابه برضه في الطرفين العلويين يعني في الايدين. طيب محمد.
طيب شكرا يا اخ محمد.
هنجاوبك.
شكرا. دكتور كامل النقطه اللي حضرتك فيها ونرجع تاني نجاوب اخونا.
تمام. احنا النهارده عايزين نتكلم ما هي الاعراض اللي تنبه وتقول خلي بالك ده انت عندك مشكله في المخ وتعالى نبص عليها. نمرة واحد، لما بنيجي نتكلم برضو زي ما كنت بقولك في التقسيمات بتاعتنا، في عندنا حاجات في السن الصغير وعندنا حاجات في السن الكبير. في سن الأطفال، وأنا بقول ده سن خطير جدا ولازم ناخد بالنا منه، الطفل اللي دايما بيشتكي بالصداع يا جماعة، صداع مع زغللة ويبدأ يضغط على عينيه، لا ده أنا مش شايف بعيني، أو بيجيله فجأة يقولك الدنيا مضلمة. الطفل اللي هو بيجيله نوبات قيء وترجيع جامدة جدا لدرجة إن هو القيء بتاعه بيبقى غصب عنه، أكل ما أكلش بيصبح الصبح يجيب اللي في بطنه كله. الطفل اللي بدأ يجيلي شكوى منه في المدرسة ان المس بتقول الواد ما عادش مركز وتايه ودايما بيقرب من البورد او السبورة علشان يشوف. الشكوى بتاعت اللي بيجيلي ان الطفل ده وقع في المدرسة واغمى عليه، الحق تعالى نشوف ايه الموضوع. الطفل اللي بتيجي منه شكوى ان الطفل ده يعني مش قادر ياكل وكل مدى بيخس. طيب الكلام ده كله الطفل عندنا عادة ما يقدرش يقولك دماغي،
صحيح
واخد بالك، لكن العرض ده
عند النقطه ديت وهاخد اتصال ونرجع.
هنقف
مع حضرتك. معايا الحاجه خيريه من اسيوط. السلام عليكم.
الله.
اتفضلي يا حاجه خيريه.
ايوه شوف انا عندي في زوري.
ايوه
يعني شايفه احس بيه عندي مكان النجره اللي في الزور دي.
يا ريت توضحي الصوت يا حاجه خيريه. الصوت
بس هي مش مألماني.
الصوت مش واضح.
شايفه حته وهمه في زورة كده عند الحته المبسوطه دي بصد.
ايوه في زورها في عندها
مش
حاجه
مش عارفه يعني اكشف لها ايه.
عايزه تسال يعني.
طيب حاضر. طيب. كده السؤال واضح يا دكتور. طيب شكرا يا اخت خيري. شكرا يا حاج. دكتور اتفضل بقى نستكمل الاعراض. تمام. اللي بتيجي عند الطفل وبتسبب له
ايه؟ فالاعراض الطفل اللي هو بيجي ماشي يبقى في ايد باباه ولا حاجه تلاقيه الواد بيحدف يمين لوحده او بيخبط، وفي ايد شمال لوحده بيخبط. الطفل يجي طالع سلالم بدا يكعب الكتير، هو الكلام ده ما كانش بيحصل له قبل كده خلاص. الطفل اللي هو بدا يجي له حالات ارهاق جامد جدا ومش قادر اذاكر وطول النهار يا دماغي، والام تجري تجيب له مسكن دواء شرب لا برشام لا حقن، او يروح لدكتور ودي بقى بتبدا القضيه بتاعتنا هنا، يقول له ده انت عندك برد في المعده، عارف الكلمه الكارثه دي، عندك برد في المعده، ويقعد ياخد علاجات. يعني انا جات لي بنت صغيره قعدت عملت 4 مناظير معدة مناظير معده ها، وكل مره تتعالج على انها التهاب في المعده، وهي داخله من الباب يا جماعه روحوا اعملوا اشعه مقطعيه على دماغها واشعه رنين، طلع عندها ورم في المخيخ قد كده. ليه؟
طبعا
طفل بيرجع وما عندوش اتزان، والدكتور برده مصر ده المشكله في الجهاز الهضمي، ده الترجيع ده من الجهاز الهضمي، ده التهابات، وقاعدين نعالج لحد ما بنضيع فرص كتير جدا. في الكبار بقى شكوتنا الاساسيه في الاورام بتبقى الصداع. الصداع مع زغلله في العينين مع عدم اتزان مع عدم تحكم في ايد او في رجل. يعني مثلا ايديا انا متعود ان انا بكتب وبمضي بيها، بدات ايديا تتقل، الامضه بدات تتغير، المشيه بتاعتي بدات تزك على رجليا كده بدون الم، يعني انا ما عنديش وجع لكن بدات احس ان رجليا بتخزلني في الحركه. واحد بدا يجيله تشنجات، يعني هو كان نايم ودايما تشنجاتنا دايما بتبدا في المنطقه اللي هي قبل الفجر، يعني تشنجات الاورام لها وضع معين كده، اول ما بتظهر لاول مره بتظهر في المنطقه ما قبل الفجر بعد الساعه 2 بالليل لحد الصبح، دايما، لان الكهرباء بتاعت المخ بتعلى جدا في هذه الاثناء وتبدا تتغلب على مناعه المخ فانفجار في الكهرباء على طول تعمل نوبه تشنجات ونوبه صرع. كتير جدا اللي بيجي بقى نتيجه لحاجات تانية، يعني حاسس ان ايديه ورجله ما عادوش بيتحركوا اللي هي اعراض الشلل، او حاسس ان انا مش عادش حاسس بايديا او برجليا، او بعض الوظائف ما عادش بعملها. حاجه تانية لخبطه في الهرمونات والخلل، وده اكتر في السيدات. يعني عندنا اورام بنسميها اورام الغده النخاميه، تلاقي واحده انقطعت عنها الدوره،
صحيح.
تلاقي واحده ما عادتش بتخلف، تلاقي واحده بدا صدرها ينزل لبن بدون ما كانت بترضع ولا اي حاجه، او ممكن تبقى انسه او
بنت
لخبطه في الهرمونات يؤدي الى عقم، يؤدي الى زياده في الافرازات الثدييه، يؤدي الى مشاكل كتيره جدا. الناس اللي تبدا تشتكي بقى بمشاكل في العينين، والعينين دي لها دور معانا كبير جدا، زي ايه؟ يقول لك انا ما عادش بشوف بالجوانب، الجوانب عندي ضيقت، انا كاني ببص من انبوبه. في واحد تاني يقول المنطقه اللي في النص كاني جايب بقره سودا كده وحاططها. الكلام ده كلها اعراض تقول يا جماعه تعالوا ندور على مشكلتنا فين في المخ. تمام، هنشخص ايه؟ انا لازم الاول نبعد عن كلمه اصل الدكتور انور كان بياخد برشام بيسكن له الصداع واخده زيه.
سبحان الله،
غلطه خطيره جدا ان انا لا، ده لازم اروح الاول لدكتور متخصص. طب من المتخصص؟ انا بقول الاول لما بروح للدكتور البطنه حتى بتاعي بيطمن عليه يقول لي لا ده انت ما عندكش حاجه بطنيه، روح لدكتور المخ والاعصاب.
تمام،
جراح المخ والاعصاب او استاذ المخ والاعصاب هو الاقدر والاقدر على فهم هذه المشكله وعلى حلها، لان انا لازم امر بثلاث مراحل.
لكن يا دكتور، هل نوع واحد من هذه الاعراض قد يكون سبب في او يكون عرض لمشكله في المخ ايضا؟
بالظبط،
يعني ممكن صداع بس.
هو الصداع بس، ما هو 90% او 95% بيجوا بالصداع بس، واخد بالك؟ لا، ده الغريب بقى حاجات ثانيه. الغريب ان ممكن واحد بس مجرد خد خبطه في دماغه صغير راح يعمل اشعه طلع عنده ورم في المخ.
سبحان الله،
واخد بالك؟
او عن طريق بتاع الاسنان البانوراما بتاع
بالزبط. الاسنان بالظبط، هو بيعمل حاجه طلع حاجه ثانيه. لا
صحيح.
يعني احنا عندنا في حاجه بنسميها انسيدنتال ديكفرد، الانسيدنتال دول اللي هم بيكتشفوا بالصدفه. يعني انا بعمل حاجه لقيت حاجه ثانيه. هندخل في الموضوع بقى، انا لقيت هذا الكلام والمريض ده جالي، انا هبدا اشخصه ازاي؟ نمره واحد لازم اسمعه كويس جدا.
تمام.
لان هي فزوره وكل كلمة هسمعها اجيب منها الحل.
طب الناس بتشتكي من النقطة دي وتقول ان ثلاث ارباع الدكاترة ما يسمعولناش.
لا الدكتور، بص انا هقول لحضرتك على حاجة. ساعات الواحد بيدخل يقول كلام فاضي. خليك معايا. يعني واحد بيتكلم في كلام، احنا بنتكلم يعني ادي احنا مثلا على الملأ اهون.
نعم.
بنقول احنا بنتكلم في حالة مخ. مش كده؟ واورام مخ.
بتتكلم معايا.
سمعنا بقى على اصل انا عندي بتاع في الزور هنا، اروح لدكتور مين؟
صحيح.
ساعات المريض بيدخل يتوه نفسه ويتوه الدكتور اللي معاه. انا بحب اسمع اقول له ايه؟ احنا مسكنا نمرة واحد. طب نمرة اتنين ايه؟ نمرة تلاتة ايه؟ عشان ما انتوش الطبيب بيسمع خلاص، بس المهم انت ابقى عارف انت عايز تقول ايه.
صحيح.
والمعلومه تبقى واضحه. في بعض المرضى ما بيبقاش عندهم المقدره على الايصال، ودي وظيفه الطبيب ان يكون عنده صبر وطوله بال. يعني المريض اذا ما كانش يجد في الطبيب بتاعه ان هو ده الاذن الصاغيه له، طب ملوش لازمه الدكتور ده بقى، هيطفش الناس منه. صحيح. خلاص، يبقى الدكتور لازم نمره واحد يسمع، ودي مسؤوليه الطبيب. نمره اتنين المريض يقول كل شكوته، لان ممكن قاعد يشتكي 10 شكوات ما لهمش قيمه، ويقوم جاي طالع لي في الاخر بكلمه قاعد يشتكي ده انا بطني بتوجعني، ده انا بدوخ، ده انا بقع ومش عارف ايه، وفي الاخر يقولك ده انا وانا نايم من كام يوم مراتي قالت لي ان السرير كان بيتهز بيا. عارف بقى هي دي بدايه الحل كله، هي النقطه دي. ليه؟ هو نقطه مش مفكره حاجه، ومراته يمكن قالت له ده انت كنت بتحلم، ولا كان عفريت راكبك، ولا كان اي حاجه من الحاجات دي، ولا كنت متعصب، ولا كنت متخانق طول النهار. وندخل في حدوته كبيره جدا وننسى الموضوع. لا، دي بدايه الخيط الصح ان انا ابدا امسكه. طيب انا لما فحصت المريض بتاعي او سمعته الاول، امر بمرحله الفحص. فحص المريض ده مهم جدا، لازم اطمن على ضغطه، لازم اطمن على القوه العضليه بتاعته، على الاحساس بتاعته، على ردود الافعال بتاعته. يعني انت عارف عند كل دكتور اعصاب شاكوش صغير كده. شاكوش ده خطير جدا، 90% من تشخيصنا منه. ابدا اخبط على الرجل، تلاقي الرجل بتخبط في الوش كده، تلاقي يعني سوري بيقول لك زي بيرفض الواحد بيخبط، او الرجل تبدا
لما يرفض يبقى سليم.
لا، على حسب الرفطه بقى، لو رفطه لو رفطه متوسطه بيبقى سليم، لكن لو زادت الرفطه قوي لا، دي هنا في زياده في الكهرباء وشحنه الكهرباء بتاع المخ، والمخ مش قادر يسيطر على هذه العضله.
تمام،
واخد بالك؟ الحاجه الثانيه الاحساس، انا بقارن الاحساس يمين بشمال، الايد بالرجل، المنطقه من الايد نفسها، الصوابع دي غير ديا، ها الوش نفسه، الكلام ده كله.
تمام.
يبقى عملنا الفحص الاول، سمعنا المريض، ثم فحصناه.
المفتاح في الرجل من تحت.
ما ده كله، ده قصدي بنسميها ردود انعكاسيه. عندي حاجات تقول ان ده ممكن يكون في خلل في المخ، لان ممكن يدينا نفس الاعراض بس خلل في الرقبه.
صحيح.
يعني لو واحد جاي عنده ضعف في ايده ورجله، هل لازم يبقى عنده ورم في المخ؟ لا خالص، ده ممكن يكون غضروف في رقبته او خشونه في رقبته تعمل كده. طبعا مش كل واحد هيجي هنروح اعمل 100 اشعه على دماغك و100 اشعه على رقبتك. وظيفه الطبيب، ودي كانت ميزه في الطبيب المصري الحقيقه، ان هو المقدره والفراسه في التشخيص. يعني كان من اكتر الدكاتره ده على مستوى العالم، ان هو يقدر يوصل بسرعه جدا لمكان المرض والمشكله بتاعته، هو الطبيب بتاعنا المصري الجميل.
الحمد لله.
بعد ما بنوصل لمرحله التشخيص بنطلب الابحاث بقى. الابحاث مش عايزين مفصله فيها. انا لما بطلب اقول لك عايز اشعه رنين مغناطيسي تعملها لي، خلاص اشعه رنين مغناطيسي تكون بالصبغه. ما اقولش طب تنفع اشعه مقطعيه، طب تنفع اشعه عاديه، لا انا طالب وعارف انا طالب ايه. نعمل الاشعه الرنين، ولو طلبناها بالصبغه بنعملها، لان في بعض الاورام ما تظهرش الا في وجود صبغه، هي اللي بتظهرها، لان الورم ده لو بياخد دم كتير هياخد الصبغه فبيظهر منور زي اللمبه كده، زي ما شفناها في صوره الاشعه اللي جبناها الاولانيه. اللي بعد كده بقى ايه؟ احنا شخصنا وعرفنا نوع الورم. طيب هل انا بقدر اشخص اقول الورم ده حميد وان خبيث من الاشعه؟ عندنا مقدره 90 الى 95% اقدر احدد لك نوع الورم والتصرف اللي جاي بتاعه هيبقى ايه من الاشعه بتاعتنا اللي احنا بنعملها، سواء الرنين او اشعه مقطعيه او حتى الاشعه العاديه ساعات بتفيدنا في بعض هذه الحالات، لكن مش دايما. يعني شخصت الورم، عرفت، بقول لك والله ده ورم موجود، ورم ليفي على المنطقه بتاع الحركه او الاحساس. ودايما في معلومه ان احنا عندنا الفص الايسر من الجسم من المخ بيغذي الجنب اليمين. يعني دايما لما واحد بيبقى عنده ورم مثلا شمال او حاجه او جلطه شمال، تلاقي الايد اليمين هي اللي بتتقل او الرجل اليمين، والعكس صحيح، اليمين بيغذي الشمال. المعلومه الثانيه المهمه جدا، ان احنا عندنا كناس بنكتب بايدينا اليمين، الفص الايسر هو الفص السائد بنسبه 70%. يعني هو الفص ده هو اللي مركز فيه كل المراكز الرئيسيه بتاعتنا.
صحيح.
نبدا، عرفنا التشخيص بتاعنا، هنناقش قضيه ازاي هنعالجه بقى. العلاج بتاعي هنا حاجات كتيره جدا. يعني في نوع من العلاجات ان انا ممكن اتابعه ولاحظه. يعني انا مثلا
انا عايز برضو ارجع بحركة لجزئيه تانية في حته الاعراض، الصداع هل له اسباب اخرى وما هي الاسباب الاخرى؟ يعني برضو بحيث ان الصوره تبقى واضحه.
جميل جدا. يبقى انت ترتب لنا 15 حلقه
عشان
الصداع. الصداع له اكتر من 1800 سبب معلومين، غير الاسباب اللي في الاخر بيقولوا انها نفسيه وغير معلومه. واخد بال حضرتك؟ الاسباب الصداع كتيره جدا. يعني لو واحد عنده ضرس بيوجعه بيصدع.
صح.
لو واحد عنده امساك بيصدع. لو واحد عنده انيميا بيصدع. لو واحد عنده التهاب في الكبد بيصدع. عنده التهاب في الكلى بيصدع. الصداع ده هو في الاخر المراه لجميع امراض الجسم بما فيها المخ نفسه.
يعني مش اي حد عنده صداع يوهم نفسه بايه؟
لا، هو احنا مش عايزين الوهم، ما احنا الفرق احنا بنتكلم ليه دلوقتي. انا عايز اقول انه الصداع اللي انا لازم ادور عليه واهتم بيه جدا. لو عنده صداع مصحوب بزغلله في العينين، مصحوب بترجيع او قيء او ضعف في اليد او في الرجل، يبقى ده صداع لازم يحترم جدا. لكن الصداع بتاع الارهاق، وحضرتك النهارده لو انت جاي وقفت في الطريق في اشاره من اشارات الهم دي وبدا دماغك يشتغل كتير جدا، ده انا متاخر عن ميعاد، ما انت بتصدع. لو تعرضت للشمس لفتره طويله بتصدع.
طب واحد قاعد في البيت وعنده صداع بقاله اكتر من شهر واتنين مستمر معاه،
لا ده لازم يروح لدكتور يشوفه. وقدر حضرتك، ودايما بتبقى دايما بنقول الصداع اللي هو لمده طويله جدا ما بيبقاش صداع مزعج قوي، ممكن يكون له سبب بسيط جدا، زي واحد عنده التهاب في الجيوب الانفيه، زي عنده مشكله في الابصار، واحد لو محتاج يلبس نظاره ما هو بيصدع.
واخد
بالك؟ لو ملبس
الصداع ممكن يستمر.
اسباب كتيره جدا، خشونه الرقبه بتصدع الواحد، ضعف العضلات الخلفيه بتصدع الواحد.
صحيح.
واخد بالك؟ نوع الاكل اللي بياكله، في انواع معينه من الاكلات الناس بتاكلها بتصدع. واخد بالك؟ وحاجات زي كده. المهم، والصداع انواع بقى، يعني عندنا في صداع كامل وصداع شقي وصداع نصفي.
طيب احنا لو دخلنا في قصه العلاج مش هنخرج منها، فبداية قبل ما ندخل فيها نجاوب على السؤالين اللي معانا.
طيب.
بالنسبه لاخونا محمد من القاهره، عمره 36 سنه، عنده عدم اتزان في المخ، يعني من سنه حضرتك سالته الحاجات دي.
هو محمد اللي بيعاني منه ده، هو عمل اشعه رنين مغناطيسي، والاشعه الرنين المغناطيسي بتقول ان ما فيهاش حاجه. لا، هو دايما انا عايز افرق في الرنين بين كلمه ما فيهاش حاجه او مش مبينه حاجه. ما فيهاش حاجه يعني سليمه، لا هي مش سليمه لان انا عندي خلل وعندي مرض. لكن هي مش مبينه المرض، دي تورده.
حضرتك سالته على اعراض كتير، يمكن موضوع المشكله الاهتزاز اللي في الايد.
بالزبط.
والكلام
اللي عنده ده عباره عن ايه؟ ده بيبقى نوع من انواع الدوره الدمويه الضعيفه جدا في المخيخ، او بدايه ضمور في المخيخ. بدايه ضمور في المخيخ تعمل عدم الاتزان، وعدم الاتزان في الحركه بتاعه الرجلين، ولما يجي يمشي بيبقى مش موزون، ورجله تبدا تفتح علشان يقدر يوزن نفسه، يعني مش بيمشي رجله مستقيمه كده، لا بتبقى زي سبعه كده وهو ماشي. الحاجه الثانيه لو قابلته اي عائق، يعني سجاده كعبلته بتاع، ممكن يقع بسهوله. الحركه بتاعه الايدين، وده انا سالته فيها، تبدا تضطرب الاتزان بتاع الايد، استخدام الايد في الكتابه تلاقي ايديه بدات زي الزجزاج كده في شغله، يمسك كوبايه تتهز، يمسك معلقة ما يعرفش يأكل نفسه، الكلام ده كله وارد وبيزيد مع الوقت. ولكن العلاج بتاعه ان احنا لازم نبحث مشكلة المخ. ساعات بنضطر نعمل بحث كروموزومي او وراثي عشان نعرف ان في بعض الاوراق الامراض دي بتبقى نتيجة الخلل في الكروموزومات. ده عندنا انواع كتيرة جدا بنسميها المرض اسمه التاكسيا. التاكسيا اللي هو عدم الاتزان، منه انواع كتيره جدا، منه انواع وراثيه وانواع غير وراثيه وانواع مستحدثه، حاجات كتيره جدا. طيب. وفي الاخر كلهم بيبقى لهم علاجات. والعلاج له هدفين، يا اما ايقاف الحاله على ما هي عليه وما تتدهورش، يا اما تحسين الحاله وان شاء الله بيبقى لهم نتيجه كويسه.
تمام. بالنسبه للحاجه خيريه، الورم اللي في الزور عندها اللي هو
لا دي تروح لدكتور انف واذن وحنجره يبص على زورها ويحل لها مشكلتها.
تمام. نرجع لموضوعنا بقى وموضوع العلاجات، وايه هو الجديد في العلاج الدوائي، وهل العلاج الدوائي يصلح لاورام المخ؟
العلاج الدوائي يصلح لاورام المخ، واحنا عندنا ادويه كتيره جدا بتساعدنا في العلاج. هي مش ادويه اساسيه ولكن بنقول انها ادويه مساعده، لان انا عندي بعض الاورام لما يجي لي ورم على المخ، وخاصه الاورام اللي فيها الحميده، الورم ده عاده بيجي جنب منبع دم، يعني هو بيحب دايما التجاويف الدمويه بتاعه المخ، فاول ما بيجي ينام جنب الدم كده بيضغط على شرايين من اللي هي واخده الدم طالع بيه او راجع بيه، فيبدا يعمل حاجه بنسميها ارتشاح في المخ. يعني انا ساعات الورم نفسه ما يعملش حاجه، لكن الارتشاح او الميه اللي بيسببها جوه المخ هي بتبقى المشكلة. فبالتالي انا بيبقى عندي ادوية ان انا بسميها زي مدرات للبول، زي ان انا بنقص بيها الكتلة المائية جوه المخ نفسه، بس بقلل الافراز بتاع المية علشان ما يتكونش مية زيادة، فبمنع الورم انه يؤدي المشكلة بتاعته. في عندنا ادوية مصاحبة لازم تساعدنا في علاج السرع. يعني انا عندي واحد عنده ورم في المخ، والورم ده ورم حميد ومش محتاج ان انا اشيله، بس هو جاي على مركز بيثير هذا المركز ويعمل تهيج فيه. التهيج اللي في المركز ده بيولد كهرباء. طب انا لو اديت العلاج بتاع الصرع او ادويه التشنجات والكهرباء حللوا مشكلته، يبقى ده علاج للورم، وبتابع بالاشعاعات بعد فتره.
مفيش كتير جدا ادخل وافتح واعمل
كتير جدا الجرحة. بيجي لي اشوف ده ورم حميد جدا، اوعى تقلق منه.
الفرق يا دكتور بين الورم والتليف عشان الصوره تبقى واضحه برضو
لا التليف يعني لا هو في ورم ليفي وفي تليف. التليف عباره عن ايه؟ ان حصل اصابه للمخ بعد خبطه بعد حاجه، والنسيج ده ضاع وبدا يتليف مكانه، زي واحد اتعور وبدا يحصل التئام للجرح بتاعه بتليف.
ده نسيج
عادي جدا اسمه نسيج ليفي، لا يسبب مشكله وما هوش ورم.
تمام.
الورم الليفي بقى زي الاورام اللي بتيجي مثلا في الرحم للسيدات، او اللي بتيجي على الحبل الشوكي، او اللي بتيجي بنحس انها زي كور وكلاكيع موجوده.
ما بتجيش في المخ؟
ما هي بتيجي في المخ. يعني انا بتكلم عليها في المخ، بس بقول لك لا اماكن اخرى بتيجي فيها.
تمام.
اورام حميده جدا بنسبه 100%. انا مجرد ما بشيل ورم بقول لهم خدوه حللوه ورموه، انت بقيت طبيعي جدا، الورم ده جه وطلع واختفى. خلاص انتهى، مجرد ما شلناه كله اختفى.
تمام.
الجديد بقى في الموضوع ايه؟ ان النهارده مش كل الجراحات بنعملها لازم نفتح الجمجمه، لان الناس عندها رعب كبير جدا من فتح المخ. النهارده اورام الغده النخاميه احنا بنعملها بايه؟ بجراحه بالمناظير عن طريق الانف، او عن طريق من تحت الشفه كده بندخل نخترق هذا الورم ونفضيه كله ونشيله كله، والمريض تاني يوم بيخرج من المستشفى
يعني
كويس
كيف
جدا.
كيف تتحقق رؤيه للطبيب من خلال الانف او من خلال
هي استخدام المناظير. المناظير بيبقى لها فايدتين. هي عباره عن عدسات وكاميرات، وفي نفس الوقت فيها مكان اقدر ادخل واشتغل منه. يعني هي بيبقى انبوبه كده فيها ثقب اقدر ادخل بالات معينه دقيقه اشتغل من خلالها، وفي نفس الوقت ببقى شايف الدنيا فيها ايه جوه، وده ميزه جميله جدا. لان انا بقى بشوف برؤيه عين بقى، انا مش هنا شغال في ضلمه، بشوف رؤيه عين، وفي نفس الوقت لما بشيل الورم ممكن اشيله واستأصله بشكل كامل جدا. في اورام قابله للاستئصال الكامل، وفي اورام طبعا غير قابله للاستئصال الكامل. يعني احنا عندنا بعض اورام الغده النخاميه، ودي كنا مثلا عاملين عليها بحث قريب جدا، اللي هي النزيف جوه الغده النخاميه الناتج على الورم. واحد عنده ورم في الغده النخاميه وما يعرفش، اول فجاه يعرف بيه ان حصل صداع جامد جدا وفقدان للوعي وعينيه بدا ما يشوفش بيها، نعمل اشعه نلاقي نزيف جوه الغده النخاميه. ده على طول بنلحقه بعمليه من دي، نفضي الغده النخاميه من الداخل، الورم كله بيروح مع النزيف والكلام ده كله، انسان بيفوق ويرجع انسان طبيعي. ساعات يحتاج تعويض ببعض الهرمونات اللي حصل فيها لخبطه. طيب في عندنا اورام زي اورام الحفره الخلفيه او اورام المخيخ في الاطفال او في الكبار. اورام كتيره، انواع كتيره، معظمها ممكن يبقى في النص، في منطقه في النص بالظبط كده، او اورام بتبقى جانبيه من الجنب في المخ. الاثنين ممكن يتشالوا، والاستئصال الكامل وارد بنسبه اكتر من 80-90%. في بعض الانواع منهم لما بنحللها بنلاقيه ده قابل للارتجاع، او الدرجه بتاعته ان هو ده ممكن يرد عليا تاني.
لكن في اثار سيئه نتيجه عن التدخل الجراحي لاورام المخ؟
الاثار السيئه انا مش هتكلم على الاثار السيئه, انا هتكلم على انا بوزن حاجتين. هو طبعا لو انا عندي مخ سليم هل ينفع افتحه عشان ادور فيه؟ ما ينفعش, لان لو تدخلت يعني سبحان الله المخ في اتم وضع واكمل تصوير.
صحيح.
وليس بعد التمام الا النقصان. يعني انا لو دخلت على مخه كامل والعب فيه, يعني انت النهارده لو اشتريت جهاز موبايل او تلفزيون او حاجه وهو جديد, ينفع تفتحه تدور جواه؟
لا طبعا
هتخرب خلاص, عمره ما يرجع لاصله. لكن لو هو باظ لو هو باظ انت مش لازم تصلحه؟
لازم
اصلحه. انا لما بتعامل مع المخ وبضطر ادخل المخ انا بدخل مضطر لسببين,
ضروره معينه.
نمره واحد انقاذ حياه, لان المخ عندي هنا انقاذ حياه.
صحيح.
نمره اتنين تجنب مضاعفات جايه, لان الورم ده انا هسيبه النهارده بكره هيكبر, لان هو ما بيقفش, هيكبر وياكل جزء كبير من الخلايا السليمه المفيده. يعني ساعات يبقى عندي ورم جاي جنب مركز الابصار, الورم ده حجمه صغير بس انا عارف انه في خلال 6 شهور هيغزو مركز الابصار ويضيع الرؤيه بتاعه العين. طيب تقبل هذا الثمن ولا ندخل الاول ونشيل الورم وان شاء الله نحافظ على مركز العين؟
صحيح.
كل حاجه في الدنيا لها ثمن, ما هو ما فيش حاجه امنه. انا النهارده لما بفكر ان اخد عربيه واسافر, انا بخاطر في السفر من اجل ان اصل الى هدفي.
صح.
المكان اللي انا رايحه, لكن في الاخر الهدف نبيل, ان احنا نعمل عمليه نستأصل ورم موجود مش في مكانه, موجود في المخ ضيف غير مرغوب فيه, اشيله وبعد كده اعمل له ايه بعد العمليه؟
اقصد جزئيه معينه. في ناس كتير جدا يبقى عندها خوف من موضوع التدخل الجراحي في المخ علشان مشاكل زي مشكله الشلل اللي ممكن ينتج عن جراحه مثلا.
جميل.
ممكن
يسبب, ما هو ده اللي احنا بنناقشه. اصل انا بوزن حاجتين, يعني انا مثلا اللي انت السؤال اللي حضرتك بتقوله
انقاذ الحياه اولى.
السؤال اللي انت بتقول ده اتسالناه من حوالي اسبوعين في حاله مريض جاي عنده نوع من الاورام على مركز الحركه, متغلغل جوه مركز الحركه, لسه ايديه بتتحرك بس ضعيفه ورجليه بتتحرك بس ضعيفه. هنا او في امريكا او في اي مكان في الدنيا بيمضيه على اقرارات وبيقول له بيشرح له الحاله.
صحيح.
يعني انا النهارده عشان ادخل استأصل لك هذا الورم انا هضحي بمركز الحركه, هضحي بيه. يعني الموضوع مش بدايه احتمال او لا, ده انا بقول لك انا هشيل ده في مقابل ايدك دي هتضعف العمر كله. الناس بتوزنها, انا ايديا تضعف وبعد كده اعمل علاج طبيعي ولا استخدم حاجه تعويضيه او استخدم ايديا الثانيه, ولا في ظرف 6 شهور الورم ده هيعدي للناحيه الثانيه ويدمر الايد الشمال ويدمر الايد اليمين ويضيع العمر كله. هنا الوزن, انا ما بختارش ما بين حاجتين حلوين, انا بختار ما بين سيء واسوأ. فانا بختار الاقل مشاكل والامن للمريض نفسه.
دكتور محمد, يمكن كان اللقاء رائع وفي جزئيات كتير جدا ما اتكلمناش فيها, موضوع قصه سم العقرب وموضوع مشاكل او الاسباب المسببه لموضوع اورام المخ, يعني الحاجات دي كلها يمكن انجزنا عشان نتكلم في موضوع العلاجات. ويمكن حضرتك طمنت الساده المشاهدين يمكن ممكن يكون عندهم هذه المشاكل, وبنقول لمشاهدينا كلهم يعني احنا نسال الله عز وجل العفو والعافيه من مثل هذه الامراض, وندعو لاخواننا اللي عندهم هذه المشاكل لان ربنا يعافيهم ويشفيهم ويشفي كل مرضى المسلمين ان شاء الله. وان شاء الله انتظرونا قريبا مشاهدينا الكرام, هيبقى لنا لقاء مع ايضا الاستاذ الدكتور محمد صديق ويدي حول موضوع علاجات الاسعافات الاوليه المرتبطه بالمرور. يعني هما بيدوا شنطه اسعافات دلوقتي يا دكتور في المرور, طبعا كلنا ما بنعرفش نستخدمها. فان شاء الله هيبقى في لقاء مع حضرتك توضح للساده المشاهدين ازاي نستخدم لو في حالات كسور, لو في حالات نزيف, لو في حالات مختلفه, اصابات مختلفه, ايه الاصابات اللي بتبقى. ان شاء الله الدكتور يبقى معانا ونطلع نصور بره, يعني مش هنصور حادثه ولا حاجه لكن هنصور ازاي نعالج هذه المواقف ان شاء الله, علشان يبقى في ثقافه عامه عند مشاهدينا لحل هذه المشاكل. وان شاء الله اقول لكم يوم الاربعاء القادم باذن الله تعالى يبقى في لقاء حول توتر وقلق الامتحانات المرتبط بابنائنا واخواننا في الثانويه العامه ان شاء الله, مع الاخصائي النفسي اسامه عنتر والاستاذ الدكتور اسامه, الاستاذ الدكتور عبد الهادي عيسى ان شاء الله يوم الاربعاء القادم باذن الله. مشاهدينا الكرام, يعني باسمكم بشكر الاستاذ الدكتور محمد صديق ويدي استاذ جراحه المخ والاعصاب وكليه الطب بجامعه القاهره. شكرا يا دكتور وجزاكم الله خيرا. وشكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام, ونلقاكم على خير, طبتم وطاب لقاؤكم, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.